من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا ابتدينا موضوع الاسبوع اللي قبل اللي فات عن الايه اللي السيد المسيح قالها في متى 11 اللي بتتكلم على تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. وقلنا ان احنا كلنا بنبحث عن هذه الراحه لنفوسنا، والعالم كله الحقيقه بيبحث عن هذه الراحه، ولكن لا نجدها إلا في تعليم المسيح وفي اتباع خطواته. فاتكلمنا المرة اللي فاتت على بداية الموضوع عن التواضع، وكان الحد ده كان تذكار البابا كرولوس. فاتكلمنا على نماذج للاتضاع من حياة أبونا القديس البابا كرولوس، وقلنا إزاي الاتضاع والوداعة زي ما بنتعلمها من شخص المسيح بتعطي راحة لنفوسنا. النهاردة نتكلم على الطريق كما رسموا لينا الكتاب المقدس وسير الآباء. الحقيقة أحباء، يمكن واحد من المواضيع اللي الواحد بيخاف يتكلم فيها هو هذا الموضوع، التحدث عن الاتضاع، تحدث عن ربنا. ونقف وأقف قدام هذه الفضيلة وأشعر قد إيه الواحد بعيد عن هذا الأمر. الله أخلى نفسه من مجده وأتى إلينا على الأرض وأخذ صورة العبد، وعلى الناحية التانية إحنا بنحاول نرتقي فوق ما ينبغي ونتنازع ونتنافس على موضوع الذات بتاعتنا وإزاي كرامتي ومشاعري وإحساسي والحاجات اللي زي كده. لما بكلم حضراتكم عن الطريق إلى الاتضاع، زي ما بقول لحضراتكم الطريق ده اللي اتوضع أمامنا بالكتاب المقدس وبالآباء القديسين، أنا وحضراتكم كلنا نتطلع إلى هذا الطريق، نشتهيه، نبتغي إن احنا نمشي فيه. أنا أصلي من أجلكم وأنتوا تصلوا من أجلي إن احنا في يوم من الأيام نقدر نصل إلى وادي الاتضاع ده اللي نجد فيه بالحقيقة راحة لأنفسنا. يعني إيه الخطوات اللي بيعلمها لنا الكتاب وبيعلموها لنا الآباء إزاي نصل ونجاهد جميعا لاقتناء هذه الفضيلة اللي هي تعتبر أم الفضائل كلها؟ التضاع هو أم الفضائل كلها. أول حاجة نشوفها قدامنا إن الإنسان يستطيع أن يأتي بالملامة على نفسه. حاجة مش سهلة دي. احنا دايما كبشر بنحاول نعمل العكس، نحاول نبرر انفسنا ونلقي الملامة على الاخرين. من اول سقوط في التاريخ ابونا ادم لما سألوا ربنا يا ادم انت اكلت من الشجرة، فاول حاجة عملها هو تبرير نفسه والقاء الملامة على الناس، او الناس ساعتها كانت حواء يعني، المرأة التي أعطيتني. ولما ربنا سأل المرأة فقالت الحية هي أغوتني. ما أصعب هذا الأمر الإتيان بالملامة على النفس؟ إن أنا أخذ على نفسي المسؤولية وأقول أنا غلطان. أحيانا أبانا القديسين نلاقي إن هم خدوا ملامة على نفسهم من غير حتى ما يكونوا مخطئين. سهل على الإنسان المتضع إن هو يأتي بالملام على نفسه ويطيب الخاطر، خلاص حقك علي أنا غلطان. ما أصعب هذا الأمر يا أحباء. في الكتاب المقدس نلاقي إنسانة قديسة فاضلة ظهرت في إصحاح واحد في الكتاب المقدس في صمويل الأول إصحاح 25، اسمها أبيجايل. أبيجايل زوجة إنسان اسمه نابال، ونابال من القصة إزاي إن هو تعامل بعجرفة مع داود وبحماقة أيضا، ورفض يعطي لداود جزء من الحاجة اللي كان بيعملها في اليوم ده، هدية وأكل، لأن داود حرس له يعني القطعان بتاعته. أبيجايل عشان هي إنسانة متضعة فراحت جابت هدية وقابلت داود في السكة وهو كان جاي عشان خاطر يحارب زوجها وينتقم منه، وقال ان هو مش هيصبح له صبح يعني. فأول حاجة قالتها لداود لما تقابلت معاه هي ما تعرفوش خالص وهي ما عملتش حاجة غلط، قالت له علي أنا يا سيدي هذا الذنب. قد إيه الكلمة دي خلت داود يهدى، خدت على نفسها الملامة، أنا علي أنا الخطية دي، يا سيدي علي هذا الذنب. مش بس هي كإنسانة متضعة وقفت حرب، ولكن هدأت من نفس داود. حكاية مش سهلة إن الإنسان ياخد الملام على روحه، أنا غلطتي يعني معلش. أيضا نجد في هذا المثال أيضا توبيا الراجل القديس اللي كان بيخدم الغلابة ويدفن الموتى اللي ماتوا في الشارع محدش بيدفنهم، فيصيبه حادثة، حاجة تقع في عينه فيتعمى. إنسان قديس وبار، وهذا الإنسان يجد نفسه مرة واحدة أعمى، عايز حد يحركه، وبالتالي فقد شغله وفقد الموارد بتاعته، فأصبح إنسان فقير ولا غير قادر على إن هو يمشي نفسه. لما يقف يصلي توبيا، تخيلوا حد في هذا الموقف، إن إنسان فاضل وإنسان كويس بيحب الناس وبيخدم، ومرة واحدة حصل له حادثة فيخسر كل حاجة. يمكن الناس يعني الكويسين مننا يعني يكتفي إن هو بس يقولك أهو ربنا بيجربني. الغالبية من الناس هتأتي على ربنا بالملامة، مش بس بالملامة، ده ممكن الأمر يصل إلى كلام صعب يتقال لربنا، هي دي آخرة اللي يخدمك؟ أنا عشان ماشي كويس يعني لو ما كنت مشيت غلط زي بقية الناس كان بقى ده حالي؟ الكلمات المعتادة في هذه الأمور اللي بتخلي الإنسان يتعب ويشيل من ربنا فيتعثر في السك. طوبيا عمل إيه بقى؟ وقف قدام ربنا وقال لربنا إيه الرجل القديس ده وهو أعمى؟ نقرأ الكلام ده في الإصحاح الثالث، يقول ربنا أذكرني يا رب ولا تنتقم عن خطاياي ولا تذكر ذنوبي ولا ذنوب أبائي. الراجل ده يقف يقول قدام ربنا أنا فعلا خاطئ، ما نعرفلوش خطيه، ما نعرفش الطوبيا ده تجاوز ولا تعدي على ربنا، بس يقف يصلي قدام ربنا يقول له يا رب ما تنتقمش عن خطاياي ولا تذكر ذنوبي ولا ذنوب أبائي. الله طبعا احنا عارفين القصة مشيت ازاي، وازاي ربنا بعت له الملاك رفائيل في صورة انسان وفضل ماشي مع ابنه، والقصة الجميلة اللي احنا هنقراها في الجمعة السادسة من الصيام بيتقرى السفر كله. الراجل ده عرف بينه وبين ربنا وهو مش فاهم بيحصل ايه، انه بدل ما يلوم ربنا على الاحداث الصعبة رجع الموضوع على نفسه، قال انا خاطي معلش يا رب ما تحاسبنيش بحسب خطيتي. نموذج أيضا تاني لهذه الفضيلة إن الإنسان يلوم على نفسه في كل شيء هو نموذج نحمية. نحمية واحد من بني إسرائيل اللي اتاخد في السبي، راح في بلاد فارس وابتدى يرتقي لغاية لما أصبح ساقي الملك. ساقي الملك ده يعني الملك بيأتمنه على حياته، آخر واحد بيقدم الأكل للملك، الملك ياخده من إيده فقط. فالراجل ده له عند الملك بتاع فارس يعني خاطر كبير قوي. لما سمع ان اورشليم محروقه بالنار والبلد خربانه، فوقف قدام ربنا يصلي يقول له كده، قال له اسمع صلاه عبدك الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا لاجل بني اسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطانا بها اليك. حط نفسه مع بني إسرائيل وقال له إحنا أخطأنا يا رب بها إليه، وبعدين يقول له إيه، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، أنا وبيت أبويا إحنا كمان أخطأنا يا رب. رغم يا أحباء نحمية كان بعيد عن إسرائيل، ملوش ذنب في أي حاجة، إنسان فاضل وقديس زي ما شفنا من حياته، بسهولة يقف قدام ربنا ويقول له سامحني يا رب غلطتي أنا وغلطت بيت أبي. قد إيه هذا الإحساس إن الواحد ياخد على نفسه الملامة، أنا اللي غلطان. داود أيضا تفتكروا القصة المشهورة وهو هربان من ابنه أبشالوم اللي قام عليه علشان خاطر ياخد الحكم منه. داود هربان فيطلع لواحد من سبط بنيامين، السبط اللي هو منه شاول الملك اللي قبله. فهو خارج، الراجل ده شمع ابن جيرة ده خارج غضبان وبيشتم داود الملك. اللي فاصل بين شمعة ابن جيرة وداود نهر صغير. واحد من القادة بتوع داود قال له سيبني أعدي للراجل ده وقت عرقبته اللي بيشتم الملك. داود عمل حاجة غريبة خالص بس اتعلمنا هذه الفضيلة. قال له ايه؟ قال للقائد بتاعه اللي قال لداود سيبني اروح ان انا اقطع رقبته، قال له دعوه يا سب، سيبه يشتم، لان الرب قال له سب داود. ربنا ما بيقولش لحد يشتم، ربنا ما بيعلمش الناس ابدا ان الانسان يشتم او يتطاول، لكن داود خدها بالشكل ده. قال له ربنا قال له اشتم داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ ومين اللي يقول لربنا بتعمل كده ليه؟ بصوا احباء هذه الفضيله، وبصوا قد ايه محاولتنا طول الوقت لتبرير انفسنا وان انا مش غلطان وان هم السبب والموضوع مش هيخلص لغايه لما في الاخر اللي قدامي يعترف ان هو مخطئ. في النماذج دي كلها احباء نجد العكس تماما. طريق الاتضاع فيه قصة إن الإنسان يأتي بالملامة على نفسه، معلش حقك عليا أنا غلطان، ازعلش نفسك، خلاص مش مشكلة، ما هياش مشكلة، محدش أخطأ في الذات الإلهية، ده ربنا لما بيخطئ الناس في حقه ربنا ما بينتقمش من نفسه لنفسه. الخطوة الثانية في طريق الاتضاع زي ما بتعلمها لينا الكنيسة ويعلمها لينا الكتاب المقدس، الآية اللي بتقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، إن إحنا نقدم الناس ونحطهم قدامنا. إحنا بسبب طبيعتنا اللي سقطت عندنا موضوع قصة التنافس والمقارنات ومين أحسن من مين ومين أفضل من مين. إن الإنسان يقدر يحط الناس التانية قدامه ويدور على مصلحتهم، وإن هو اللي أنت عايزه خده حاجة مش سهلة. في قصة جميلة عن القديس الأنبا مقار، وهو الراجل ده طبعا من آباء الرهبنة. لما ابتدى يتأمل ويشعر في نفسه إن هو وصل إلى مرحلة من القداسة محدش وصل لها في الزمن بتاعه، نلاقي ربنا يقول له يا أبو مقار في ستتين في اسكندرية على نفس المستوى بتاعك بالظبط. أبو مقار استغرب إزاي امرأتين متزوجتين يبقوا على مستوى راجل راهب قاعد في البرية بقاله سنين. فراح يزورهم عشان يسألهم هو أنتوا بتعملوا إيه بالظبط. لما راح سألهم هم استغربوا طبعا إن واحد زي أبو مقار جاي يسألهم إحنا مين؟ فقالوا انتوا عايشين ازاي؟ فقالوا احنا عيشتنا بسيطة خالص، احنا الاتنين متجوزين اتنين رجالة اخوات، فعايشين مع بعض في بيت واحد، فاحنا دايما بنخدم بعض، ولاد الست دي اكنها ولادي وولادي اكن ولادها، محدش فينا بيفكر مين حاجته، دايما بندور على ان احنا ندي لبعض وان احنا نجري على بعض. لو ابنها بكى بقوم اجري عليه، ولو ابني بكى وهي سمعته بتقوم تجري عليه. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يوحنا المعمدان قال كلمة جميلة على علاقته بالمسيح، قال ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. إحنا ممكن نفهم الآية دي لما نفهمها علاقتنا بربنا، ممكن نحاول إن هو ربنا يزيد وإحنا ننقص، لكن هل يا ترى نقدر نعملها في علاقتنا بالناس؟ ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. ما عنديش مانع إن أنا أتعب لأجل حد وأديله كرامة حتى لو أنا جيت على نفسي. موضوع نتأمل فيه ونفكر مع بعض. يعني الحاجة الثالثة في طريق الاتضاع رؤية الخير في الناس. كل واحد فيه حاجة كويس، بس يا ترى هل نقدر نشوفها ولا لا؟ الأسهل إن إحنا عنينا تقع على أخطاء بعضنا البعض، فكل واحد في ذهني ممكن يبقى واخد عنوان كده، ده منافق، ده كذاب، ده بيسرق، ده بيشتم، ده مختلس، ليبلز كلها نيجاتيف للأسف. يعني المتضعين منا يقدروا يشوفوا الحاجة الحلوة في الناس، حتى لو في حاجات مش كويسة، بس أقدر أشوف في الناس حاجات حلوة، وأقدر أن أنا أقول الناس دول قديسين وأبرار. صحيح كلنا أخ مخطئين، ولكن هل أقدر أشوف في الناس الحاجة الكويسة ولا لا، وأحسب الآخرين أفضل مني، مش مجرد بالكلام. الحقيقة أحباء، لو إحنا تأملنا، يا ترى لو اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا خدوا اللي إحنا خدناه، عرفوا اللي إحنا عرفناه، يا ترى كانوا تصرفوا إزاي؟ حتى غير المؤمنين اللي هم الناس اللي في الشارع اللي إحنا حين نبص عليهم ونشمئز منهم، يا ترى الناس دي لو عرفت الحق اللي إحنا نعرفه، اتربوا في الكنيسة اللي إحنا تربينا فيها، يا ترى الناس دي كانت عاشت إزاي؟ رؤية الفضائل في الآخرين محتاجة قلب متضع وعين بسيطة. ما أسهل نشوف العيب ونشوف الوحش في الناس، سهلة خالص. عشان كده أحيانا لما تبقى عنينا تقع على الأخطاء بس وتشوف الحاجة الوحشة بس، فنقول عبارات زي كل الناس اللي في الكنيسة وحشة، كل الناس أشرار، كل الناس كذابين، كل الناس منافقين. هو الحقيقة أنا عيني لابس عليها منظار، المنظار ده بيخليني أشوف الوحاش، فبعد شوية الإنسان يكتئب، كل الناس وحش. الاتضاع بالعكس بيشوف في الناس الفضائل والحاجات الكويسة، فيقدر يتعايش ويتعامل ويحب الناس من غير ما يفضل شايل من ده ومن ده. في قصة أيضا جميلة عن الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس برضو نفس الحرب اللي جات على أبو مار جات عليه، إنه يحس في نفسه إن الحياة اللي أنا عايشها دي محدش عايش، مفيش حد وصل للي أنا وصلت له، أنا قاعد في الصحراء بعبد ربنا، مش حاجة بشوفش حد غير كل حاجة تخص ربنا بس. برضو نفس الملاك ظهر له وقال له يا أنبا أنطونيوس في راجل ترزي، روح انزل واسأل الراجل ده، الراجل ده برضو هو قامته الروحية زي قامتك بالظبط. الأنبا أنطونيوس خد الكلمة من الملاك ونزل وراح يزور الترزي ده، وبإرشاد الملاك لقى الراجل ده فدخل وسلم عليه. فالأنبا أنطونيوس حيي الراجل وقال له طوباك يا فلان. فالراجل استغرب، الأنبا أنطونيوس بيقول لي أنا طوباك؟ قال له ليه أنبا أنطونيوس بتقول لنا كلمة دي ليه؟ قال له عشان أنا عرفت من ربنا أن أنت إنسان متقدم في الفضيلة، أنت بتعمل إيه؟ فالراجل الترزي ده قال له أنا متقدم في الفضيلة؟ ده أنا كل يوم الحقيقة في شغلي أرجع أصلي أقول كل الناس اللي شفتهم أحسن مني، كل الناس هيخشوا السماء إلا أنا، كل الناس اللي حواليا دول عملوا أفضل مني، يا رب ساعدني عشان أتعلم من الناس دي، أنا ما بعملش أكتر من كده، وصلي لنفسي وصلي للآخرين أيضا. مجرد أن هذا الإنسان المتضع شايف في الناس فضائل حسبهم أفضل من نفسه، جعل هذا الإنسان اللي عايش في العالم ومتزوج وعنده أسرة يبقى في عين ربنا على نفس المستوى الروحي اللي عليه الأنبا أنطونيوس. قد إيه هذه الفضيلة، فضيلة الاتضاع، بترفع الإنسان جدا قدام ربنا، إن إحنا نشوف الخير في الناس، ما نقولش طول الوقت ونقعد نتأمل في أخطاء الناس والناس بتعمل إيه. كتير قوي إحنا بنفكر بالطريقة دي عشان نرتفع في أعين أنفسنا، إحنا الوحيدين اللي بنخدم والوحيدين اللي بنحب واللي بنضحي، وإحنا الوحيدين اللي بنحتمل، لكن الناس حوالينا كلها ما بتعملش كده. الحقيقة القصة دي محتاجة إعادة نظر. ناس كتيرة حوالينا أحباء فيهم فضائل بالتأكيد تفوقنا، بس الواحد لو تأمل ونظر للناس بعين بسيطة. الحالة الرابعة، الخطوة الرابعة في طريق الاتضاع، إن الإنسان يستطيع أن يرى خطيته طول الوقت. في أحد القديسين قال اللي يشوف خطيته أحسن من اللي يشوف ملايكة. إحنا كلنا بنشتهي إحنا نشوف ملايكة ونشوف المناظر السمائية، ويبقى كده ربنا يعني يدينا إن إحنا نشوف مثلا حد من القديسين أو العذراء. لكن الآباء يعلمونا الإنسان اللي شايف خطيته هو إنسان مبارك أكتر من اللي شايف ملايكة وقديسين. الأنبا موسى الأسود رغم أنه راجل اجتهد في حياة القداسة وعاش في الدير سنين طويلة، عمره ما نسي هو ابتدى ازاي. مش معنى أن ربنا غلبه وأعطاه نصرة على الضعف أنه ينسى. لما جم الأيام الرهبان جايين والأنبا موسى كان راجل كبير في السن ومتقدم ومعلم في الدير، وطلبوا أنه هو يجي عشان بيحكمه راهب سقط في خطيه. محاكمة أحد أخطأ في الدير مش شيء خطأ، مش غلط، ده جزء من الترتيب الكنسي والترتيب الرهباني أن يبقى فيه نظام. الأنبا موسى ما اعترضش على الفكرة أن هو الراجل يتحاكم، بس هو اعترض أن هو يبقى واحد من الناس اللي بتحكم. فاحنا عارفين القصة المشهورة والصورة اللي بتصور بيها الأنبا موسى وهو جاي للمحكمة دي شايل على كتفه وعلى ظهره كيس من الرمل فيه ثقب، والرمل عمال يجر وراه. فيجي الرهبان يسألوه انت ايه الحكاية، ايه المنظر ده؟ قال لهم انا خطيتي ورايا وجاي احاكم واحد من اخواتي زي ما اكون انا بلا خطيه. هو بالطريقة دي استعفى انه يكون واحد من الناس اللي في مجلس الحكم على هذا الراهب المخطئ. خطيتي امامي في كل حين. الخطية قدام الإنسان مش معناها صغر النفس، مش معناها أن أنا مش مصدق أن ربنا سامحني. هو عارف كويس أن ربنا مسامحه وعارف أنه مقبول عند ربنا، لكن الحكاية دي قدامه عشان ما يدينش حد. القصة بتاعة الفريسي والعشار، المثل اللي موجود في لوقا 19 ده، الحقيقة المثل ده نشوف اتنين داخلين يصلوا. الرجل الفريسي رجل بيصلي في بيته، يدفع عشور وبيصوم، بس مشغول قوي بالرجل اللي جاي العشار ده اللي ما استحقش يكون هنا. الإنسان ده لو شاف خطيته مش هيبقى عنده وقت ولا جهد إن هو يدين العشار. بس لما وقف صلى كده قال له أشكرك يا رب إن أنا مش زي بقية الناس، مش زي الرجل العشار ده. الحكاية دي لأنه مش قادر يشوف خطيته فابتدى يشوف خطايا الآخرين ويدينهم. أنا قلت لحضراتكم قبل كده أحباء، كلنا ساقطين في مادة أو أكتر من مواد الفضيلة. أقول لحضراتكم الموضوع تاني عشان نفكر فيه. لو حضرتك في المدرسة أو في الجامعة عندك 7-8 مواد وإنت ناجح في 7 من 8 وساقط في مادة وجايب في بقيه المواد امتياز، هل هتعدي السنة؟ لما بتعديش ساقط. لو واحد زميلك هو ناجح في المادة اللي انت ساقط فيها بس ساقط في مادة انت ناجح فيها، هل يقدر يفتخر عليك؟ يعني هيقدر يقول لك ايه، شو ده انت ساقط في المادة اللي انا جايب فيها امتياز، طب ما انت ساقط في مادة تانية برضه. عشان كده احباء احنا كلنا جايين الكنيسة احنا ساقطين بالامانة. لو كنا فحصنا أنفسنا هنلاقي كلنا ساقطين. إزاي واحد ساقط يفتخر على واحد ساقط تاني؟ لما بشوف نفسي في المادة اللي أنا ساقط فيها فما أقدرش أن أنا أقعد أدين الناس. يعني لو واحد أو واحدة دخل الكنيسة لبسة لبس مش قد كده، فإحنا ابتدينا نبص لها كده بطريقة هي ساقطة في مادة الاحتشام، ماشي، بس أنا ممكن أكون ساقط في مادة المحبة، ساقط في مادة الاتضاع، وانا مش في مكان ان انا لا انا مسؤول عنها ولا انا من الكنيسه اللي المفروض بترتب الامور وسط الناس. انا لو بصيت لها على ان ازاي دي تخش الكنيسه، دي ساقطه في ماده الاحتشام، انا نسيت نفسي ونسيت ان انا كمان ساقط في مواد تانية ربنا وحده اللي عالم بيها. رؤيه الانسان لخطيته طول الوقت بتساعده انه ما ينشغلش بالناس ولا بدينونه الاخرين. في سفر أيوب في آية جميلة، مش أيوب اللي قايلها، واحد من أصدقائه صحيح قالها عشان يدين أيوب، ولكن الآية جميلة لو إحنا بصنا لها لوحدها كده. تقول الآية إيه؟ قد أخطأت وعوكت المستقيم ولم أجاز عليه. كل واحد فينا يقدر يقف قدام ربنا ويصلي الصلوة دي، يا رب أنا أخطأت وعوكت المستقيم ولم أجاز عليه. مش معنى ان احنا خطايانا نسيناها او كانت زمان او حاجة كنا بنعملها وبطلناها ده يخلينا احباء ان احنا في مكان ان احنا ندين الناس. وشوف ده بيعمل ايه، ده ما بيعملش ايه. لو كل واحد فينا وانا اولكم اتعرضت حياته من صغره في شريط سينمائي كده اتحط على السكرين، النهارده هنتفرج على حياه ابونا يونان، الحقيقه انا هخجل جدا ان حاجه زي كده تتعرض امامكم. في مثل هذا الامر وبالشكل ده الواحد يفكر دايما نفسه ان لو ربنا سنده، ربنا ساند وساتر عليه مش عشان يفكر في الناس ان هم وحشين وان الناس دول اصل الناس بتعمل والناس بتسوي. الانسان لما بيشوف خطيته طول الوقت يقدر يقول مع المرتل داود: خير لي انك اذللتني حتى اتعلم فرائضك. الواحد ما يقدرش يقف قدام ربنا يقول له: انت بتعمل كده ليه؟ انا عملت ايه؟ ازاي حد فينا يجرؤ يقول لربنا الكلمه دي: انا عملت ايه؟ ده احنا عارفين كل حاجه عن نفسنا. رؤيه الانسان لخطيته يخليه دايما ينحني امام الله ويقول له: يا رب انا اخطيت وانا استحق كل شيء، حتى لو انت سمحت لي بازمه خير لي انك اذللتني حتى اتعلم. كلمنا النهارده على 4 خطوات في طريق الاتضاع، اقولهم بسرعه ونكمل المره الجايه. اول حاجه الانسان ياتي بالملامه على نفسه. الشيء الثاني نقدم بعضنا البعض في الكرامه. الشيء الثالث، الخطوه الثالثه، رؤيه الخير في الناس ورؤيه الفضائل والحاجات الحلوه فيهم. الحاجة الرابعة، الإنسان يرى خطيته في كل وقت. الطريق للاتضاع طريق مليان بالأشواك، صعب وكلنا بنجتهد فيه، لكن لما بنعدي الخطوات دي أحباء فعلا بنجد راحة لنفوسنا بحسب وعد الله الصادق لينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. فضل مساء.